الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس العاشر بعد المئة من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 21 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب متابعة الإمام والعمل بعده بالسند المتصل. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء، أي تحول السند، وأبو إسحاق هو السبيعي وزهير بن معاوية. قال: وحدثني يحيى بن يحيى والتميمي النيسابوري قال أخبرنا أبو خيثمة. إذن سيكون زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي صاحب كتاب العلم. عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء، وهو غير كذوب، ليس معناه أنه مطعون فيه، وإنما مراده مزيد تزكية. ومع ذلك قال يحيى بن معين القائل وهو غير كذوب هو أبو إسحاق، قال ومراد أن عبد الله بن يزيد غير كذوب، وليس المراد أن البراء غير كذوب، لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية، ولا يحسن في هذا القول. وهذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء، بل الصواب أن القائل وهو غير كذوب هو عبد الله بن يزيد، ومراد أن البراء غير كذوب ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه والمبالغة في تمكينه من النفس للتزكية التي تكون في مشكوك فيه. ونظيره قال ابن عباس رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. وفي صحيح مسلم عن أبي مسلم الخولاني: حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك أشيعي، ونظائره كثيرة، فمعنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم، فثقوا بما أخبركم عنه، إلى آخر ما قال. أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رافع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، ثم يخر من وراءه سجدا. والحديث أخرجه البخاري. ففي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. وفي رواية: لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. وفي رواية قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحن أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. هذا الحديث استدل به على أن المصلي يضع يديه قبل ركبتيه، مع أنه صحيح غير صريح، وقد جاءت أحاديث صريحة في الباب، مثل حديث ابن عمر وغيره أنه كان يقدم اليدين قبل الركبتين. ولكن أهل العلم قد تكلموا في هذه الأحاديث التي فيها تقديم اليدين قبل الركبتين أو تقديم الركبتين قبل اليدين، فذهب ابن القيم إلى أن في الحديث قلب، والذي يظهر أن هذا الحديث مع غيره هو الحكم في المسألة، وإليه يشير ترجيح البخاري في صحيحه، وهو اختيار شيخنا مقبل رحمه الله وشيخنا يحيى حفظه الله مستدلين بهذا الحديث. والشاهد منه: فإذا رفع رأسه من الركوع، أي رفعوا بعده، لم أرى أحدا يحني ظهره، قالوا لو كان ينزل على ركبتيه لم احتاج إلى حني الظهر، ولكن لما كان النزول على اليدين احتاج إلى حني الظهر، أي إمالته، حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. وفيه أن المأموم عليه أن يتابع الإمام ولا يسابقه ركوع ولا سجود ولا انصراف، كما تقدمت الأدلة على ذلك. ثم يخر من ورائه سجدا، أي بعد تمام سجوده، وهذا أكمل الهيئات وأحسن الحالات. يؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى: لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. وهذه السنة قد ضيعها الكثير، لا سيما من العوام ونحوهم، لربما بادروا بالانحناء للسجود عند تهيؤ الإمام للسجود، والله المستعان. قال أبو السند المتصل حدثنا محرز بن عون ابن أبي عون قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. وهذا موافق لما تقدم. كم لعمرو بن حريث ذكر في البخاري؟ من يقول؟ في موضع واحد مر معنا بالأمس في الشهادات، ليس له إلا هذا الموضع، وفيه أن صلاة الفجر جهرية، وفيه القراءة في الفجر بوسط المفصل. قوله فلا أقسم بالخنس، قال المفسرون وأهل اللغة هي النجوم الخمسة، وهي المشتري وعطارد والزهرة والمريخ وزحل. قال هكذا قال أكثر المفسرين، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رواية عنه أن هذه الخمسة والشمس والقمر، وعن الحسن هي كل النجوم، وقيل غير ذلك. والخنس التي تخنص أي ترجع في مجراها، والكنس التي تكنس أي تدخل كناسها أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها. والكنس جمع كانس، والله أعلم بالصواب. أما أصحاب الهيئة الجديدة والذين يتأثرون بما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ربما استدلوا بهذا على أن هناك نجوم تسير في السماء تصفيه مما فيه من النيازك ونحو ذلك، وتفسير القرآن والسنة بما فسره به السلف أولى وأقوى، وفيه أن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، سواء في ذلك الصفات الخبرية كوجه الله، أو الصفات الفعلية كغضب الله، أو صفات المقابلة كمكر الله، أو الصفات المعنوية كعلم الله ونحو ذلك، مع خلاف بين أهل العلم في الحلب بالصفات الخبرية. قوله وكان لا يحني رجل على الغالب، وإلا كذلك النساء منا ظهره حتى يستتم ساجدا، دليل على أن الهوي إلى السجود يكون بتقديم اليدين، والله أعلم. قال باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم ووكيع بن الجراح عن الأعمش سليمان بن مهران عن عبيد الله بن الحسن عن ابن أبي أوفى عبد الله رضي الله عنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم صل على آل أبي أوفى. كان له مولى لحق بالخوارج، وكان عبد الله قد ذهب بصره، فمر من عنده وهو يقول نعم الرجل عبد الله لو هاجر، جرأة من الخارجي. قال ماذا يقول عدو الله؟ قالوا يقولون يقول نعم الرجل عبد الله لو هاجر، قال هجر بعد هجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا البغدادي لما قام بما قام به من الثورة الداعشية في سوريا والعراق دعا الناس إلى الهجرة إليه، وهذا دليل على خروجه، لأن بعض الناس فهمه ضعيف، يقول ما الدليل على أنه من الخوارج؟ الدليل أنه يكفر المسلمين ويرى جميع بلاد المسلمين بلاد كافرة إلا من هاجر إليه، مع ما يضم إلى هذا الأمر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، وفي رواية أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماوات أو ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، وفي رواية من الدنس. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشام بن بشر قال أخبرنا هشام بن حسان عن قردوسي عن قيس بن سعد عن عطاء بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا حديث عظيم يحتاج طالب العلم ومن إليه من السائرين إلى الله عز وجل والمتعبدين له أن يحفظوه، لأنه من أكمل أنواع الحمد، وسيأتي أنه ينبغي أن يقوله العبد ويكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الدعاء وأنه أحق ما قال العبد من الكلام لما فيه من التفويض إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. قوله كان إذا رفع ظهره من الركوع ويقال رأسه وكله جائز. قال سمع الله لمن حمده، أي وهو في حال الارتفاع. اللهم ربنا لك الحمد في حال الانتصاب. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. المعنى أن هذا الحمد لو كان على صورة الجسمية لملأ السماوات والأرض وملأ ما شاء الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث أبي مالك الأشعري والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وكما ترى أن هذا الحديث مختصر، والرواية الثانية تبين زيادات وهي اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. بالثلج معروف الماء المجمد، والبرد القطر التي تنزل من السماء مجمدة، والماء البارد الماء الذي زادت برودته. ويذكر العلماء أن هذا الماء أبلغ في التطهير وإزالة الدرن والأذى. وهذا الدعاء كما تعلم يقال في أول الافتتاح، ويقال في هذا الموطن اللهم طهرني من الذنوب والخطايا. قيل الذنوب ما كان بينه وبين الناس، والخطايا ما كان بينه وبين الله، كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، لأن الثوب الأبيض حين غسله يرجع كأنه جديد بخلاف الأثواب الملونة. والوسخ هو القدر والدرن والدنس كما بينته الرواية الأخرى. وفي هذا الحديث خطر الذنوب والمعاصي على الإنسان، إذ أن الله عز وجل أمر بالاستعادة من شرورها وآثارها في أشرف المواطن، حين الدخول في الصلاة وحين الرفع من الركوع وفي غير ذلك من المواطن. وقال في الحديث الآخر كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد، ويجوز ربنا ولك الحمد، ويجوز اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. وإن كان ابن القيم قد أنكر الجمع بين اللهم والواو، لكن قد جاءت روايات فيها هذا. ملء السماوات والأرض، أي أن هذا الحمد ملء السماوات والأرض، ويقرأ ملء السماوات والأرض، أي لو كان جسما لكان هكذا. وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، يعني أنك أنت يا الله أهل للثناء عليك والمجد العظمة والجلال والكبرياء. أحق ما قال العبد أي ما تقدم من الكلام حمد الله مع الثناء عليه أحق ما قال العبد لما فيه من التفويض، أو أن المعنى أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أحق ما قال العبد أي أحق ما قاله العبد وأفضل وأوجب لما فيه من التفويض، وكلنا لك عبد، الرجال والنساء والجن والإنس. اللهم لا مانع لما أعطيت، وإن يردك الله بخير فلا رد لفضله، ولا معطي لما منعت، وإن اجتمع من في الأرض واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولا ينفع ذا الجد ذا العظمة منك الجد العظمة. وأما الكسر فيها ولا ينفع ذا الجد، فهذا الكسر شاذ كما ذكر ذلك النووي وغيره. قال رحمه الله في هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ، وإذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا حق ما قاله العبد، فينبغي أن نحافظ عليه لأن كلنا عبد ولا نهمله، وإنما كان حق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن الخير والشر منه، والحث على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. وقوله ذا الجد المشهور في فتح الجيم هكذا ضبطه العلماء المتقدمون المتأخرون. قال ابن عبد البر ومنهم من رواه بالكسر، وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري هو بالفتح، قال وقاله الشيباني بالكسر، قال وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل، قال ولا يعلم من قاله غيره. وضعف الطبري ومن بعده الكسر، قال ومعناه على ضعفه الاجتهاد، أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، إنما ينفعه وينجيه رحمتك. وقيل المراد ذا الجد والسعي التام في الحرص على الدنيا، وقيل معناه الإسراع في الهرب، أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربه، فإنه في قبضتك وسلطانك. والصحيح المشهور الجد بالفتح، وهو الحظ والغنى والعظم والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظم والسلطان منك حظه، أي لا ينجي حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح، كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.